دعنا نتخيل للحظة وقوفنا معا أمام ناطحة سحاب عملاقة ومبهرة. يعني في العادة تنجذب الأبصار فورا نحو الواجهة الزجاجية اللامعة أو ربما التصميم الهندسي الفريد الذي يلامس السحاب، لكن الحقيقة التي لا نراها هي أن القرارات المصيرية والأساس الذي يمنع هذا المبنى من الانهيار كلها مخفية. مخفية تحت الأرض في شبكة معقدة جداً من الأساسات والأنابيب.
هذا تشبيه دقيق جداً. يعني البنية التحتية الخفية هي التي تحمل كل شيء في النهاية.
بالضبط، ورحلتنا المعرفية اليوم مخصصة للغوص تحت هذا السطح. هدفنا في هذا التحليل المعمق هو تفكيك ما يمكن أن نسميه البنى الخفية للسلطة والقوة.
وهو موضوع شائق بصراحة.
تماماً، وقد قمنا بجمع الحزمة الدسمة جداً من المقالات والتحليلات الصادرة في مجلة إيديبا، تحديداً نسخة 20 من يونيو 2026. المهم اليوم هي فهم كيف تتغير موازين القوة حولنا فعلياً بعيداً عن الشعارات الرسمية والواجهات الزجاجية.
فنحن نتحدث عن طيف واسع جداً هنا.
صحيح، بدءاً من صفقات السلام بمليارات الدولارات، مروراً بالأسقف الزجاجية التي تقيد الشركات والعدالة في بعض الدول، ووصولاً إلى اللحظة التي تبتلع فيها أسواق المال، يعني عقول الذكاء الاصطناعي.
طيب، وما يلفت الانتباه حقاً عند الغوص في هذه المصادر المتنوعة هو وجود خيط رابط دقيق يجمع بينها جميعاً. نحن نشهد تحولاً عالمياً جذرياً يمكن تسميته بالانتقال من عصر المبادئ إلى عصر المعاملات.
عصر المعاملات؟
نعم، عصر المعاملات، سواء كنا نتحدث عن الجيوسياسة أو إدارة الاقتصاد الداخلي أو حتى التكنولوجيا، فالعالم يعيد كتابة قواعد اللعبة ببراغماتية مفرطة، براغماتية تعتمد كلياً على المقايضات ولغات المصالح المباشرة.
دعنا نختبر هذه الفرضية إذن، ونبدأ بأكبر صفقة معاملاتية تتحدث عنها المصادر اليوم. نتحدث عن ما يعرف بمذكرة تفاهم إسلاماباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نحن هنا نتحدث عن تسعير السلام حرفياً.
تسعير بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
يعني المصادر تشير إلى صندوق استثماري دولي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، وفي المقابل تتعهد طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
والأهم من الرقم هو التفاصيل الزمنية لهذه الصفقة، هي مثيرة للاهتمام صراحة. الاتفاق ينص على رفع الحصار البحري الأمريكي خلال 30 يوماً فقط.
30 يوماً؟ هذا سريع جداً في عالم السياسة.
صحيح، وفي المقابل تلتزم إيران بتأمين مرور السفن في مضيق هرمز لمدة 60 يوماً. شوف، هذه أرقام وجداول زمنية صارمة، وليست مجرد إعلانات نوايا أو مبادئ فضفاضة.
طيب لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً ونحلل هذا. يعني دفع 300 مليار دولار يبدو وكأنك تدفع لمهويس بالحرائق كي لا يشعل عود ثقاب.
تشبيء قاسي لكنه يطرح في النقاشات.
فهل تشير المصادر إلى أن هذا سيغير سلوك النظام فعلاً؟ أم أنه مجرد تزويده بعلبة كبريت أفضل تمويلاً؟
هذا التساؤل الدقيق هو جوهر ما تصفه التحليلات بالشرق الأوسط المعاملاتي. من المهم أن نوضح للمستمع آليات هذه الأموال بناءً على المصادر. هذه 300 مليار دولار ليست شيكاً يسحب من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ويسلم في حقائب.
إذن من أين تأتي؟
إنها خطة تعتمد على ما يسمى بالإدماج الاقتصادي المشروط من خلال استثمارات دولية كبرى. الفلسفة هنا كما تطرحها المصادر تقوم على أن النظام المعزول والمخنوق اقتصادياً يميل بطبعه إلى التهور، لأنه ببساطة لا يملك الكثير ليخسره.
فكرة مثيرة.
ولكن عندما تدمجه في عجلة الاقتصاد العالمي وتصبح لديه بنية تحتية ومشاريع بمليارات الدولارات، يصبح لديه شيء يخاف عليه. السلام هنا لا يبنى على حسن النوايا أبداً، بل يبنى على خلق مصالح اقتصادية ضخمة تجعل تكلفة الحرب باهظة جداً على النظام نفسه.
فهمت القصد، لكن يعني هذا يخلق موجات ارتدادية بالتأكيد، وتحديداً لدى بقية الأطراف في المنطقة. كيف تقرأ الدول الأخرى هذا الاتفاق المعاملاتي بحسب المجلة؟
التحليلات ترصد تبايناً واضحاً وصارحاً في ردود الفعل. إسرائيل مثلاً تنظر إلى هذا الاتفاق بقلق كبير جداً، والسبب أن الاتفاق يعالج الشق النووي ومضيق هرمز، لكنه يتجاوز تماماً التهديد الذي تراه إسرائيل مباشراً ويومياً.
تقصد الطائرات المسيرة والوكلاء في المنطقة؟
بالضبط، الطائرات المسيرة وحلفاء إيران مثل حزب الله والحوثيين. الاتفاق لا يعالج هذه النقطة.
وماذا عن دول الخليج؟ كيف ترى هذا الدفق المالي الضخم لجارتها؟
الخليج بحسب المصادر يتنفس الصعداء من جهة لأن اقتصاداته التي تعتمد بشكل متزايد على السياحة والاستثمارات الكبرى لا يمكنها أبداً تحمل اندلاع حرب إقليمية مدمرة.
منطقي جداً.
لكن من جهة أخرى هناك توجس كبير، لذا تطالب هذه الدول بآليات رقابة دولية صارمة لتتبع مسار هذه الأموال لضمان عدم تسربها لتمويل نفوذ وتمدد إقليمي. وفي هذه الأثناء نجد قوى كبرى أخرى مثل الصين وروسيا تراقبان المشهد بنظرة مختلفة.
كيف ذلك؟
الصين ترى في استقرار مضيق هرمز ضماناً حيوياً لخطوط طاقتها، بينما روسيا ترى أن إيران المندمج اقتصادياً ستصبح شريكاً تجارياً أكثر قوة، كل طرف يبحث عن مكسبه في هذه المعاملة.
إذن موازين القوى اليوم لا تعتمد بالضرورة على الخطابات التاريخية والحقوقية، بل على من يملك القدرة على التأمين والتمويل، وهذا يأخذنا بانسيابية تامة إلى ملف جيوسياسي آخر في المصادر يتم إعادة تشكيله بالكامل وفق هذه البراغماتية، وهو ملف الصحراء.
نعم، هذا الملف حاضر بقوة في التحليلات.
المصادر تتوقف مطولاً عند زيارة المبعوث الأممي ستيفان ديمستيورا للجزائر وتندف. كيف قرأت المجلة هذه الزيارة؟
مقال للكاتب عزيز داوودا ضمن هذه الحزمة التحليلية يقرأ هذه الزيارة ليس كخطوة دبلوماسية روتينية، بل كدليل على انهيار سردية كاملة استمرت لعقود.
سردية تنهار؟
نعم، السردية الجزائرية كما يوضح المقال تجد نفسها اليوم في صدام مباشر مع واقع جيوسياسي براغماتي جديد، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حكم الذاتي وتغليب لغة الواقعية. وهنا شوف، يشير المقال إلى مفارقة مذهلة تتعلق بمخيمات تندوف.
ما هي هذه المفارقة؟
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تقم يوماً بإحصاء دقيق لساكنة هذه المخيمات أبداً.
مهلاً، لماذا؟ يعني ما المانع من إجراء إحصاء بسيط لمعرفة الأرقام الحقيقية وتوجيه المساعدات بناء عليها؟
سؤال وجيه. التحليل يطرح أن غياب الإحصاء ليس صدفة أو تقصيراً لوجستياً، بل هو أداة لإخفاء التنوع الديمغرافي الفعلي داخل المخيمات.
تنوع ديمغرافي؟
نعم، المقال يقول إن المخيمات تضم جنسيات مختلفة من منطقة الساحل والصحراء، والهدف من عدم الإحصاء هو تضخيم الأرقام واستخدامها كورقة ضغط سياسية وإنسانية.
واو، هذا يغير النظرة تماماً، بينما في المقابل نجد في المصادر استراتيجية مغيرة تماماً تعتمد على لغة البنية التحتية. المقال يصف كيف أن المغرب يحول مدن الداخل والعيون إلى أقطاب استثمارية وشرايين اقتصادية ضخمة.
شرايين تربط شمال القارة بعمقها الإفريقي، وهذا هو جوهر التحول الجيوسياسي الذي نتحدث عنه. العالم والمستثمرون يدعمون اليوم المشاريع التي تخلق الثروة والاستقرار، وليس الأطراف التي تظل حبيثة ما يصفه الكاتب بعقلية الحرب الباردة، والتي تستنزف مواردها في نزاعات مفتعلة.
وهذا يقودنا إلى استنتاج منطقي جدا في رحلتنا اليوم. النجاحات الدبلوماسية والجيوسياسية في الخارج تتطلب بالضرورة صلابة اقتصادية في الداخل. وهنا نصل إلى الجزء الثاني من تحليلنا المعمق،
وهو جزء لا يقل أهمية عن الجيوسياسة.
المصادر تكشف عن مفارقة داخل دولة كالمغرب، مفارقة بين نجاحات دبلوماسية مبهرة تحدثنا عنها للتو وقيود هيكلية خفية تكبل الاقتصاد الداخلي، وتحديداً ما يعرف بالأسقف الزجاجية.
بالضبط، التحليل الذي قدمه عدوان الدباغ يضعنا أمام أرقام تستدعي التوقف والتأمل. نحن نتحدث عن الشركات العائلية التي تمثل فعلياً العمود الفقري للاقتصاد المغربي. هي تشكل، تخيل، 92.9% من إجمالي النسيج المقاولاتي.
الأرقام مذهلة حقاً. المصادر تقول إن هذه الشركات توفر 65% من فرص العمل وتنتج أكثر من 60% من القيمة المضافة للاقتصاد. هي بوضوح المحرك الأساسي للتوظيف.
هي كذلك.
لكن وهنا تكمن الصدمة التي يطرحها المقال، 15% فقط من هذه الشركات تنجح في الاستمرار والوصول إلى الجيل الثالث، يعني 85% منها تموت وتختفي.
نعم، نسبة الوفيات في هذه الشركات مرتفعة جداً ومقلقة.
يعني الأمر يشبه بناء سفينة عملاقة توفر فرص عمل لآلاف البحارة، لكن مع تعمد رفض تركيب عجلة قيادة لها، مما يضمن غرقها بمجرد تغيير القبطان الأول. لماذا تترك هذه الشركات لتموت بهذا الشكل المنهجي؟
التفسير الكلاسيكي والسطحي غالباً ما يلقي باللوم على سوء الإدارة العائلية أو غياب الحوكمة أو النزاعات التقليدية بين الورثة.
وهذا التفسير المريح ويغوص في البنية المؤسساتية ليوضح أن هذا الفشل هو في الحقيقة نتيجة لتوازن مدروس داخل النظام الاقتصادي نفسه. هذه الشركات تترك لتواجه بيئة معادية.
بيئة معادية كيف؟
تعاني من شح شديد في التمويل طويل الأمد، وتجد أبواب الصفقات العمومية الكبرى شبه موصدة أمامها لصالح كيانات ضخمة ومحددة سلفاً.
المقال يستدعي هنا نظرية اقتصادية مثيرة جداً للاهتمام لتفسير هذه الظاهرة المعقدة.
نعم، نظرية الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل دوغلاس نورث حول ما أسماه بنظام الوصول المحدود.
كيف يعمل هذا النظام؟
الفكرة هنا تتلخص في أن النخب الاقتصادية والسياسية تتوافق ضمناً على تصميم قواعد اقتصادية ومؤسساتية تحد من المنافسة الحقيقية المفتوحة، يعني الأمر ليس عشوائياً.
طيب، وما هو الهدف من خنق المنافسة إذا كان ذلك يضر بالاقتصاد ككل ويقتل الشركات؟
الهدف، وفقاً لهذا التحليل المعمق، هو منع تبلور وصعود طبقة وسطى منتجة ومستقلة مالياً عن مراكز التوزيع الريعي، لأن التاريخ الاقتصادي يخبرنا أن أي طبقة وسطى تمتلك استقلالية مالية وقوة إنتاجية ستنتقل حتماً في المرحلة التالية للمطالبة بشفافية أكبر وسيادة أقوى للقانون وتقسيم أعدل للسلطة.
واو، هذا التفسير يضيء زوايا مظلمة فعلاً، والمقال يقدم دليلاً عملياً من التاريخ السياسي القريب. يذكر أنه في عام 2002 كان من أول قرارات حكومة إدريس جطو هو إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
خطوة مؤسساتية لها دلالات كبيرة.
تماماً، لم يتم تقليص ميزانيتها مثلاً أو دمجها، بل تم محوها مؤسساتياً بالكامل. لكن يعني أليس خنق هذه الشركات التي تمتص البطالة بمثابة لعب بالنار واستفزاز مباشر للاستقرار الاجتماعي؟
هذا التساؤل يقودنا مباشرة إلى مقال آخر في نفس العدد من المجلة بقلم عزيز بسطة. هذا المقال يربط ببراعة بين هذا التهميش الاقتصادي ومسألة حيوية أخرى، وهي العدالة والمحاسبة. عندما يحبط المجتمع اقتصادياً تصبح عيناه مسلطتين بقوة أكبر على كيفية إدارة المال العام.
والمصادر تتحدث صراحة عن غليان واضح في هذا الشأن.
نعم، هناك حالة من الاحتقان يتم التعبير عنها بكثافة عبر المنصات الرقمية وتطبيقات التواصل، مثل منصة جبروت المذكورة في التقرير. النقاش يدور بشراسة حول تفشي قضايا الفساد المالي والسياسي.
المصادر تستخدم مصطلحات محلية مثل قضايا الفرقشية، أي ناهب المال العام، والشناقة أو السماسرة.
صحيح، والكاتب يحذر من أن استحقاقات عام 2026 و2027 الانتخابية تقترب بسرعة، وأن هناك حاجة ملحة ومصيرية لتدخل قضائي حازم لاستعادة ثقة المواطنين قبل فوات الأوان.
لكن هناك تفصيل قانوني مهم جداً يشير إليه المقال ويعتبره عقبة جديدة في طريق هذه المحاسبة. نحن نتحدث عن تعديلات قانون المسطرة الجنائية الجديد. ما الذي تغير وجعب ملاحقة الفساد المالي أكثر تعقيداً حسب التحليل؟
التغيير الجوهري هنا يتعلق بتقييد ما يعرف بالتحرك التلقائي للنيابة العامة في قضايا حماية المال العام.
التحرك التلقائي؟
نعم، في السابق كان بإمكان القضاء التحرك لفتح تحقيقات بناء على شكايات من المجتمع المدني أو حتى بناء على تقارير استقصائية صحفية. أما في التعديل الجديد فقد تم حصر صلاحية تحريك المتابعة في الوكيل العام للملك وفقط في حال تلقيه تقارير رسمية من هيئات محددة.
تقصد هيئات مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية؟
بالضبط، لا يمكن التحرك بدون هذه التقارير الرسمية.
إذن يعني تم تجريد القضاء من قدرته على المبادرة التلقائية والاستجابة السريعة لنبض الشارع في قضايا الفساد، وتم ربط حركته بإيقاع التقارير الإدارية السنوية البطيئة.
هذا ما يراه الكاتب. هو يرى في هذا التقييد خطراً كبيراً على الثقة العامة، ويوجه نداء مباشرا لكبار القضاة لتحمل مسؤولياتهم الدستورية والأخلاقية واستخدام كل الهوامش والصلاحيات المتاحة لهم لتجاوز هذه القيود الإجرائية وحماية المجتمع.
يبدو واضحا من هذه المصادر أن الاستقرار الداخلي لا يعتمد فقط على مؤشرات النمو الاقتصادي، بل على الشعور العام بالعدالة والإنصاف. وهذا ينقلنا بانسيابية إلى الجزء الثالث من تحليلنا اليوم. الاستقرار ليس مجرد قوانين مالية، بل هو أيضاً كيفية صناعة وتوجيه المعايير أو النورمز وحقوق الإنسان والهوية. كيف تتعامل الدول مع مواطنيها أينما كانوا؟ لنلقي نظرة على ملف الهجرة.
ملف الهجرة غني جداً. المصادر تقدم لنا قراءة في كتاب السوسيولوجي إدريس أجبالي الذي يرصد تطور مسار الهجرة المغربية في فرنسا. نحن نتحدث عن تحول ديمغرافي هائل.
الأرقام تتحدث عن نفسها. من حوالي 275 ألف مهاجر في عام 1975 إلى أكثر من 1.5 مليون اليوم.
قفزة ضخمة جداً.
كيف تغيرت نظرة الدولة للتعامل مع هذا الثقل الديمغرافي خارج الحدود عبر الزمن؟
الكتاب يحلل تطوراً مؤسساتياً مر بثلاث مراحل أساسية. بدأ بالمقاربة الأمنية الصارمة في السبعينيات والثمانينيات، ثم انتقل لمرحلة الوداديات.
الوداديات؟
نعم، هي جمعيات حاولت الدولة من خلالها تأطير المهاجرين وبصراحة عزلهم عن التأثيرات السياسية والنقابية اليسارية التي كانت سائدة في فرنسا آنذاك، وصولنا اليوم إلى ما يصفه الكتاب المقاربة الأخوية والحقوقية التي تسعى لدمجهم والاعتراف بدورهم الاقتصادي والثقافي.
هذا تطور ملحوظ في بناء المعايير والمقاربات، لكن الكتاب يشير إلى أنه لا يزال هناك سقف زجاجي آخر هنا.
صحيح، فالأسقف الزجاجية تلاحقنا في كل الملفات. رغم هذا التطور الحقوقي والاهتمام المتزايد، يخلص الكتاب إلى أن هذه الفئة الضخمة لا تزال تفتقر إلى التمثيل السياسي المباشر والفعلي داخل المؤسسات التشريعية والمنتخبة في بلدهم الأم.
يعني هناك حلقة مفقودة في مسار المؤسسة السياسية. وعلى ذكر مؤسسة المعايير، نرى جهداً مغربياً لافتاً في المصادر على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان.
نعم، وتحديداً استضافة العاصمة الرباط للقاء حول آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقرر في يونيو 2026.
هذا الحدث يحمل دلالة أعمق من مجرد استضافة مؤتمر دولي روتيني، أليس كذلك؟
بكل تأكيد، التحليل يشير إلى أن المغرب يحاول تحويل هذه الآلية الأممية من مجرد منصة لإصدار توصيات ورقية قد لا تنفذ إلى أداة لهندسة مؤسساتية حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. الهدف الواضح هو التموقع كمركز إقليمي ونموذج لتصدير المعايير الحقوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لكن المفارقة العجيبة التي تطرحها المصادر تظهر عندما ننظر إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي. في الوقت الذي تبذل فيه جهود في منطقتنا لمؤسسة معايير حقوق الإنسان الكونية، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي يفترض أنها الديمقراطية العريقة تشهد تحولاً قانونياً عميقاً يعيد تشكيل العلاقة الكلاسيكية بين الدين والدولة.
نعم، المصادر ترصد تراجعاً ملموساً لصالح تيار يعرف ب القومية المسيحية، وهناك حالة قانونية محددة تم تسليط الضوء عليها لتوضيح هذا التحول.
تقصد قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية في قضية تعرف بناثان ضد ألامو؟ ما الذي حدث في هذه القضية تحديداً لكي تأخذ هذا الحيز من التحليل؟
ببساطة، المحكمة سمحت بل وأيدت قانوناً يلزم بعرض الوصايا العشر المقتبسة من الكتاب المقدس في جميع الفصول الدراسية العامة في ولاية تكساس، وبحروف كبيرة وبارزة ليراها الطلاب يومياً.
المصادر تطرح تساؤلاً جوهرياً هنا لكل مهتم بالقانون الدستوري، كيف يبرر القضاء الأمريكي هذا التوجه؟ يعني أليس هذا تحولاً جذرياً عن المبدأ الدستوري القاضي بفصل الدين عن الدولة؟
التبرير يعكس انقلاباً منهجياً كبيراً داخل أروقة المحكمة العليا نفسها. لفهم الآلية يجب أن نعود للوراء قليلاً. لعقود طويلة كان القضاء يعتمد على معيار يسمى اختبار ليمون الصادر عام 1971.
وما هو هذا الاختبار؟
هذا الاختبار كان يشترط بوضوح أن أي قانون تتبناه الدولة يجب أن يحمل غرضاً علمانياً أساسياً ولا يؤدي إلى تشابك مفرط مع الدين.
وما الذي تغير مؤخراً وألغى هذا المعيار؟
في عام 2022 تم التخلي عن هذا الاختبار تماماً. المحكمة العليا استبدلته بمعيار جديد وفضفاض يسمى معيار التاريخ والتقاليد.
التاريخ والتقاليد؟ يعني كيف يطبق هذا المعيار؟
الآلية الجديدة تعني باختصار إذا كان هذا الفعل أو هذا الرمز الديني مألوفاً وموجوداً في حقبة التأسيس المبكرة للولايات المتحدة فهو يعتبر متوافقاً مع الدستور اليوم. وبناءً على هذا المعيار الجديد اعتبرت المحكمة في قضية تكساس أن عرض الوصايا العشر هو مجرد عمل سلبي يمثل إرثاً تاريخياً ولا يفرض أي إكراه عقائدي مباشر على الطلاب.
دعونا نحلل هذا المنطق المأخوذ من المصادر. يعني المحكمة تعتبر أن تعليق ملصق ضخم يحمل وصايا دينية مقدسة أمام أعين أطفال في فصل دراسي هو مجرد فعل سلبي وخال من الإكراه.
هذا هو التبرير القانوني.
الأمر يشبه، شوف، وضع لوحة إعلانية ضخمة لمشروب غازي في ساحة المدرسة، ثم القول بأنها مجرد قطعة ديكور تاريخية لا تدفع أحداً للشراء أو التأثير. نحن هنا بطبيعة الحال ننقل التساؤلات التي أثارتها التحليلات بكل حياد، ولكن من الواضح أن هناك إعادة كتابة لقواعد اللعبة الدستورية.
وهذه هي قوة المعايير. القوة والسلطة المؤسساتية قادرة على تغيير المفاهيم وإعادة تعريف الدستور لخدمة سياقات سياسية وهوياتية جديدة، حتى في أكثر الأنظمة رسوخاً وديمقراطية.
لقد تحدثنا حتى الآن عن موازين القوى بين الدول وكيف تصنع صفقات السلام الجيوسياسية، وتطرقنا للموازين الداخلية عبر الأسقف الزجاجية للاقتصاد والعدالة وكيف تصاغ المعايير الحقوقية والدينية. لكن في الجزء الرابع والأخير من هذه الرحلة تأخذنا المصادر إلى المستقبل الذي أصبح حاضراً نعيشه،
وهو مستقبل تقوده التكنولوجيا بالأساس.
تماماً، أكبر صانع للمعايير وللقوة اليوم لم يعد الدول أو المحاتم العليا فحسب، بل هو تحالف مرعب بين التكنولوجيا المتقدمة وأسواق المال. نحن نتحدث عن ثورة الذكاء الاصطناعي.
وهنا يقدم مقال الكاتب عز الدين بناني توصيفاً تحليلياً استثنائياً. هو يصف عمالقة الذكاء الاصطناعي اليوم. نتحدث عن شركات مثل OpenAI وأنثروبيك وميتا وXAI بأنها تتحول أمام أعيننا إلى ما يشبه مصانع مشابك الورق.
مصانع مشابك الورق؟ هذا مصطلح شهير جداً في تجارب الفلسفة التكنولوجية وخطر الذكاء الاصطناعي.
تماماً، التجربة الفكرية الشهيرة تفترض وجود ذكاء اصطناعي فائق تم إعطاؤه هدفاً واحداً بسيطاً جداً، صناعة أكبر عدد ممكن من مشابك الورق.
وتبدو مهمة بريئة.
تبدو كذلك، لكن النتيجة الكارثية للتجربة هي أن هذا النظام سيستمر في العمل بكفاءة عمياء، مستهلكاً كل الموالد المتاحة، وربما يحول كوكب الأرض بأسره إلى مصنع ضخم لمشابك الورق، لأنه ببساطة لا يفهم أي اعتبارات أخرى أخلاقية أو بيئية سوى تحقيق هدفه.
مشابك ورق
ينطبق من خلال آلية البورصة والاكتتابات العامة عندما تقرر شركة مثل OpenAI دخول سوق الأسهم وتمنح تقييمات خيالية قد تصل إلى تريليون دولار، فإن طبيعتها تتغير جذرياً.
تتحول من مختبر إلى شركة ربحية.
بالضبط. الآلية هنا هي أنها تتحول من مختبر علمي يختبر الحدود المعرفية بأمان إلى شركة مساهمة ملزمة التزاماً قانونياً أمام المستثمرين بتحقيق النمو اللانهائي.
وهذا النمو اللانهائي كما نعلم يتطلب وقوداً لانهائياً.
صحيح. لكي تنمو وتزيد الأرباح هي تحتاج إلى بناء نماذج لغوية أضخم، وهذا يتطلب شراء مئات آلاف من معالجات الرسوميات والتي تتطلب بدورها كميات هائلة ومستنزفة من الطاقة الكهربائية، وتتطلب التهام كل البيانات المتاحة على شبكة الإنترنت. التكنولوجيا هنا تصبح، كما يصفها المقال، مصانع إدراكية لا يحركها الفضول العلمي أو النفع البشري، بل تحركها تقارير الأرباح الربع السنوية وتوقعات وول ستريت.
إذن نحن نسلم مقواد أعقد تكنولوجية قادرة على محاكاة الإدراك البشري لآليات السوق المالي التي لا تعترف إلا بلغة العوائد السريعة. المقال يعقد مقارنة بين هذا الوضع المندفع في أمريكا وبين ما يحدث في القارة الأوروبية التي تحاول التنظيم.
نعم، المقال يشير إلى أن أوروبا تمتلك شركات واعدة جداً، مثل شركة ميسترال إي آي الفرنسية، التي قدرت قيمتها مؤخراً بحوالي 11.7 مليار يورو. أوروبا تمتلك العقول العلمية الجبارة، وقد سارعت لإصدار تشريعات وقوانين طموحة جداً لتنظيم هذه التكنولوجيا، مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لحماية البيانات وضمان الأخلاقيات.
قوانين ممتازة على الورق.
لكن هناك إدراك متزايد بأن السيادة في هذا العصر التكنولوجي الجديد لا تبنى بالقوانين وحدها.
ماذا ينقصهم إذن لمجاراة أمريكا؟
تنقصهم البنية التحتية المادية. السيادة التكنولوجية اليوم تعني شيئاً واحداً، امتلاك مصانع الحوسبة الهائلة، وتأمين مصادر طاقة ضخمة ومستقلة، وبناء مراكز بيانات بحجم مدن كاملة. أوروبا متأخرة في هذا الجانب المادي.
الأمر يبدو حرفياً وكأن أوروبا جلست لتكتب أدق وأكثر قوانين المرور مثالية وصرامة في العالم، بينما الولايات المتحدة منشغلة ببناء كل السيارات وتعبيد كل الطرق السريعة.
تشبيه بليغ ودقيق، وهذا هو الثمن الحتمي عندما يتحول العلم البحث إلى بنية تحتية وللقوة المالية، وتصبح السوق هي صانعة المعايير التي نعيش وفقها.
وصلنا إذن إلى نهاية هذا الغوص المعمق والمكثف في البنى الخفية للسلطة. لقد قمنا معا بفك شفرات هندسة القوة الجديدة. بدأنا من تفكيك صفقات السلام في الشرق الأوسط التي تشترى ب 300 مليار دولار وتدار بآليات اقتصادية ومعاملاتية بحتة، وانتقلنا إلى تحليل الأسقف الزجاجية والآليات التي تقيد الشركات العائلية وتحد من استقلالية العدالة، وتأملنا في الآليات المؤسساتية والقانونية التي تغير معايير حقوق الإنسان وهوية الدول، وصولاً إلى اللحظة التي تبتلع فيها الأسواق المالية عقول الذكاء الاصطناعي محولة إياها إلى مصانع للنمو اللانهائي.
رحلة متشعبة حقاً. وقبل أن نفترق، وإذا أردنا أن نترك فكرة تفتح أفقاً للتأمل لكل باحث عن المعرفة يتابعنا اليوم، لنتأمل هذا التناقض الصارخ. إذا كانت مصانع الذكاء الاصطناعي تستهلك اليوم هذا الكم الهائل من طاقة الكوكب ورؤوس أمواله لمحاولة أتمتة الإدراك البشري، وفي نفس الوقت نرى أن العلاقات الدولية وأنظمة العدالة والمجتمع تتحول تدريجياً إلى مجرد معاملات وصفقات تحكمها البراغماتية المجردة.
المعادلة تبدو مخيفة.
فهل سيأتي يوم قريب جداً تصبح فيه القيم الإنسانية الأساسية مثل العدالة المجردة والإنصاف وحقوق الإنسان مجرد سلعاً فاخرة وكمالية لا يمتلك القدرة على تحمل تكلفتها أو شرائها سوى الأنظمة الخوارزمية الضخمة وصناديق الاستثمار الكبرى التي تدير هذا العالم؟
سؤال ثقيل ومفتوح على كل الاحتمالات. بدأنا حديثنا بالنظر إلى ناطحة السحاب المذهلة، واكتشفنا معا أن الأنابيب المخفية تحت الأرض والأساسات العميقة، سواء كانت تدفقات أموال أو قوانين مقيدة أو آليات تكنولوجية مهيمنة، هي التي ترسم حقا شكل المستقبل، وليست الواجهات الزجاجية للخطابات الرسمية المألوفة. نشكر كل باحث عن المعرفة رافقنا اليوم في هذا التحليل المعمق، وإلى لقاء قريب نستكشف فيه المزيد مما يختبئ تحت السطح.